أقرأ ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. عندما يلعب الأطفال خارج البيت، فإنهم غالباً ما يوسخون أيديهم وملابسهم وأحذيتهم، وحين يرجعون إلى البيت، فإن الأم تقول لابنها أن يقف خارجاً وأن يخلع حذاءه قبل دخول المنزل لكي لا يوسخ المنزل النظيف. وعندما نسير في الشارع في فصل الشتاء الممطر والموحل ثم نعود إلى البيت، فإننا نمسح أقدامنا قبل دخولنا منازلنا خوفاً من توسيخ أرضية المنزل التي يتطلب تنظيفها الكثير من الجهد والعناء. بالطريقة نفسها يتحدث الرسول بولس في الأصحاح الخامس من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس عن أهمية الطهارة والقداسة في حياتنا مع الله. كانت الكنيسة في كورنثوس تنمو بسرعة هائلة، لكنها كانت في الوقت نفسه كنيسة غير ناضجة، وكان ينبغي على الرسول بولس أن يعلم تلك الكنيسة بعض المبادئ المهمة التي تتعلق بقداسة الله وطهارة الكنيسة. لهذا فقد تدخل الرسول بولس وأمر قادة تلك الكنيسة بأن ينزعوا الشر من وسطهم. ولكي ندرك حجم المشكلة التي كانت قائمة في تلك الكنيسة، لنقرأ ما ورد في الآيات من الأولى حتى الثامنة من الإصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، حيث يقول الرسول بولس: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح. قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. نرى هنا أن أحد الأشخاص الذين ينتمون إلى الكنيسة في كورنثوس قد ارتكب خطيئة الزنا مع زوجة أبيه، ومن الواضح تماما أن تلك الخطيئة كانت شنيعة جدا، لأنها كما يقول الرسول بولس لم تكن شائعة حتى عند الوثنيين الذين لا يعرفون الله. وللأسف فإن قادة الكنيسة في كورنثوس لم يتخذوا إجراء تأديبيا حازما بحق ذلك الشخص الذي أخطأ، فعوضا عن أن تنوح الكنيسة على ما حدث انتفخت وتباهت. ورغم أن الرسول بولس لا يخبرنا كيف انتفخت الكنيسة، إلا أننا قد نستنتج أنها تباهت بتسامحها مع ذلك الشخص أو بكثرة أعضائها الجدد، أو ربما كانت كنيسة متباهية لكثرة المواهب الروحية التي فيها. وعلى أي حال فإن ما يعنينا هو أن قادة الكنيسة لم يتخذوا إجراء تأديبيا بحق ذلك الشخص الذي زنى بامرأة أبيه. ورغم أن الرسول بولس كان غائبا بالجسد، أي أنه لم يكن حاضرا شخصيا في الكنيسة، إلا أنه حكم في الأمر. فلو كان حاضرا لما وصل الأمر إلى هذا الحد من التدهور داخل الكنيسة، فقد نهى العهد القديم عن الزنا عموما، كما أنه نهى عن الزنا بين الأقارب بصورة خاصة، وفي هذا الموقف كان والد هذا الرجل قد تزوج بامرأة أخرى بعد موت زوجته على الأرجح، وقد كانت زوجة أبيه تلك بمثابة أمه، لكنه تجاوز كل الحدود والوصايا وزن بها. وحين يكون الكتاب المقدس واضحا وصريحا في أمر ما، فلا حاجة بنا لتحليل الأمر طويلا لكي نرى ما إذا كان الفعل خطيئة أم لا. فما فعله ذلك الرجل كان شرا قبيحا في عيني الرب. وهنا يقف الرسول بولس موقفا حازما مما حدث، فقد كان ينبغي على ذلك الشخص أن يندم على تلك الخطيئة وأن يتوب إلى الله، لكن لأنه لم يفعل كان ينبغي على قادة الكنيسة أن يمارسوا التأديب الكنسي بحقه، لكنهم لم يفعلوا، بل وقفوا مكتوفي الأيدي ولم يأخذوا موقفا حازما يتوافق مع قداسة الله وطهارة الكنيسة. وللأسف الشديد فقد أصبحنا نطلق على بعض الخطايا أسماء لطيفة لكي تبدو أقل شرا، لكن الخطيئة تبقى كما هي في عيني الرب القدوس، كما أن ما تقوله كلمة الله عن الخطيئة لا يتغير بتغيير الأزمنة أو الأمكنة أو المجتمعات. وهذا لا يعني ألا نسامح المؤمن الذي يقع في الخطيئة، فكل إنسان معرض لذلك، لكن هناك فرق شاسع بين الشخص الذي يخطئ ويتوب عن خطيئته والشخص الذي يفتخر بخطيئته ولا يرى مبررا للتوبة عنها. وقد عبر الرسول يوحنا عن الفرق بين المؤمن الذي يعترف بخطيئته والمؤمن الذي لا يعترف بها، فقال في رسالته الأولى في الأصحاح الأول من العدد 9 حتى 10: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. وهكذا فقد كانت مشكلة ذلك الشخص الذي اقترف خطيئة الزنا هي أنه رفض أن يعترف بأنه أخطأ ورفض أن يتوب، كما أن الكنيسة نفسها كانت تعاني من مشكلة هي الأخرى، فقد تغاضى قادة الكنيسة عن ذلك الشخص ولم يسعوا إلى تأديبه كنسيا. وهذا هو ما جعل الرسول بولس ينزعج ويتضايق ويغضب، بل إنه يقول هنا: قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد. لكن ما الذي قصده الرسول بولس بهذه الكلمات؟ اختلف المفسرون في معنى عبارة تسليم ذلك الرجل للشيطان، ولكن من المرجح أن ذلك يعني فرزه أو طرده من شركة الكنيسة المحلية، وهذا يشمل حرمانه من الاشتراك في العشاء الرباني. والهدف في مثل هذا التأديب الكنسي هو دفع المؤمن الخاطئ إلى التوبة والعودة إلى الشركة مع الله والمؤمنين الآخرين. ويستخدم الرسول بولس تشبيها قويا هنا، حيث يقول معاتبا: ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ والخميرة هنا ترمز للخطيئة الأخلاقية، وما يقصده الرسول بولس هنا هو أن التهاون في مثل هذه الأمور يمكن أن يجعل الخطيئة تستفحل في الكنيسة، مما يؤثر سلبيا على المؤمنين الآخرين. فالكنيسة تشبه العجين، ويجب على الكنيسة ألا تسمح للخطيئة بأن تؤثر عليها كما تؤثر الخميرة على العجين، فالخطيئة سريعة الانتشار وقادرة على هدم شهادة الكنيسة. لكن في حال توبة مثل هذا المؤمن الخاطئ يجب على الكنيسة أن تقبله وأن ترحب به ثانية. ومن المرجح أن ذلك المؤمن الذي ارتكب خطيئة الزنا قد تاب لاحقا، فالرسول بولس يوصي المؤمنين في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 2 من العدد 6 حتى 8 قائلا: مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط، لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. ويا لها من وصية رائعة، فالرسول بولس يوصي المؤمنين أن يظهروا كل محبة للأخ الذي تاب عن خطيئته وعاد إلى الشركة مع الرب ومع المؤمنين الآخرين. فإن كان الله يسامح الخطاة التائبين، فينبغي علينا نحن أيضا أن نسامحهم. وفي الختام يجب علينا أن ندرك أن يسوع المسيح قد دفع ثمنا باهظا لكي يغفر لنا خطايانا، فقد مات على الصليب لأجلنا وسفك دمه الطاهر لكي يفدينا من لعنة الخطية وعقابها. والله يريدنا أن نتوب عن خطايانا وأن نعيش حياة قداسة. أجل يا صديقي، فالله يريدنا أن نكون طاهرين وبلا لوم قدامه، كما أنه يريدنا أن نتحرر من قيود الخطية بجميع صورها وأشكالها. لذلك نقرأ في رسالة بطرس الرسول الأولى في الأصحاح الأول من العدد الرابع عشر وحتى العدد السادس عشر: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. لذلك افحص قلبك الآن وقل لله كما قال داود في المزمور 139 في العددين 23 و24: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات، في رعاية الله.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.